ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يزال الكلام متصلا على المسائل المتعلقة باللباس، وبعد أن فرغنا من الكلام فيما يتعلق بمنكرات اللباس ومخالفاته، ننتقل لمسألة أخرى تتعلق باللباس، ألا وهي لباس الشهرة. فكون الرب يمتن على عباده بالريش وإباحته، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ليس هذا معناه أنه يلبس من هذا الريش والجمال ما يشتهي من اللباس، بل هو مقيد في ذلك بالشرع الذي أنزله الله جل في علاه. فلا يلبس لا الرجل ولا المرأة لباس شهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة، كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر. من لبس ثوب شهرة، يعني الثوب الذي إذا لبسه رفع الناس أبصارهم إليه لخلافه المعتاد، فلبسه للاشتهار أو يدخل في ذلك الزهد، يلبسه مرقعا مشقق يقول عشان اشتهر إني فقير وإن إنسان زاهد في الحياة الدنيا، ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مذلة، وزاد بعضهم ثم تلهب عليه النار. إذن من الكبائر لباس الشهرة. قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفته في يعني شكله أو لونه، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، لأن هذا الثوب الذي هو شهرة سيكون ذريعة ليش؟ للتكبر. فحينئذ ينبغي أن يلبس الثوب الموافق لأوساط الناس. وقوله ثم يلتهب عليه نار، هذا يدل على من الكبائر، ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وهذا الثوب يوم القيامة يوجب ذلته بين الخلق، وهذه العقوبة تدل على تحريم لبس ثوب الشهرة. نعم. وفرق بين الثوب المعتاد في شكله ولونه والذي فيه سرف، فليس هذا هو الشهرة. الشهرة معنى زائد عن السرف. نعم، الشهرة معنى زائد عن الشرف، سواء كانت كنا نساء أو كنا أو كانوا رجال، فهذا من نيات اللباس أن يلبس ثوب شهرة، فإن فعل ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مذلة ثم يلتهب عليه النار، وهذا يدل هذا من كبائر الذنوب. وحينئذ وهو في سوقه ينظر إلى ثوبه يختار من الثياب ما يلبسه الناس ويعرف به، ولا يلبس ثوبا يخالفهم. مثلا هذا الثوب السعودي يجي واحد يلبسه خط أسود خط أبيض خط أسود خط أبيض عريض مثلا، هذا ثوب شهرة لأنه اشتهر في ألوانه أن يكون لون واحد، نعم لونا واحدا في ذلك. وكذلك أن يلبس على كتفيه مقوى، بحيث أنه مقوى يطوى بحيث يتبين يعني أكتافه عريضة أو من خلف يكون منفوش الثوب، ويجعل له هيئة أو يجعل ذلك الثوب بهيئة غريبة. كل هذا قد تمتد إليه أبصار الناس فيستنكروا هذا النوع من اللباس، فيأتي في أنفسهم أو يأتي في نفسه العجب والتفاخر أنه يلبس ثوب لم يلبسوه، فقطعت الشريعة الذريعة إلى هذا العجب النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة العجب بالنفس فيما يتعلق بالثياب والاختيال بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، شوف لباسه، فخسف الله به فهو يتجلجل فيها يعني في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا يدل على خطورة هذا. كذلك أن يصنع بشعره تابع للباس، هذا عمل شهرة أو يعني يشتهر به، فيكون من جهة شهرة ومن جهة تشبه بالكفار مثلا. فبعضهم يعني رأيته وانكرت عليه يحلق رأسه كله، فإذا جاء من جهة مقدمته أبقاه وقواه، إيش كان عرف ديك شيء غريب يعني. فاقتربت منه انكرت عليه، فأظهر أنه سيحلقه فورا، وهذا لا شك كله من باب المجاملة إن صح التعبير. بينما رجل يمشي قد عجبته جمته وبرده إذ خسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني يغوص في الأرض ويضطرب في نزوله، هذا عذاب شديد يعني كم آلاف السنين حتى تقوم الساعة ويتعذب بهذا، وهذا عذاب عظيم أو عذاب شديد. هذا لأن الله سبحانه وتعالى يكره التكبر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: الكبر إزاري والعز ردائي. قال: الكبر ردائي والعز إزاري، فمن ينازعني في واحد منهما أدخلته النار، كما قال صلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك على المسلم أن يجتنب الألبسة التي تؤول به إلى الشهرة أو إلى مراعاة الخلق والسمعة، فهذا مما ينهى عنه من اللباس. كان يأتي شخص يعني مسكين يريد يتمشيخ فيحضر للولائم لابس البشت متزي في زعمه بزي الفقهاء ويتشبع بأنه فقي، ينوي هذه النية، أقصد ينوي هذه النية لا مطلق التجمل، فهذا حينئذ قد يدخل في التشبع بما لم يعطى، على أن تخصيص الفقهاء بأزر معينة هذا يعتبر من البدع. طيب، ومن منكرات اللباس السرف فيه، فلا يحل السرف في شراء اللباس، فإن هذا يؤدي إلى اضطراب مال الشخص أصلا، يعني اضطراب نفقته إذا أسرف في الثياب. ولذلك قال النبي كما في مسند الإمام أحمد: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة، يعني في غير مخيلة ولا سرف. المخيلة هي الكبر، فلا يجوز أن يلبس لباس ليشتهر أو يختال به، يختال به. وحينئذ أيضا لا يسرف، والسرف يكون على قدر حاجة الإنسان ونفقته. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم العبد نعمة يحب أن يرى أثرها عليه. فليس الذي مثلا له ميزانية آخر الشهر 4000 في اختيار الثوب كمن ميزانيته ربما في كل سنة 50 مليونا، فهذا له أن يلبس ثوبا ب700 ريال مثلا، وهذا لا ينبغي أن يزيد على متوسط 120 أو 60 ريالا أو نحو ذلك. فالسرف بحسب ما عند الشخص من قدرة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. ومن منكرات اللباس أيضا وضع الصور عليه، فإن البعض يضع الصورة على لباسه وتنقسم إلى قسمين: صورة ظاهرة معالم الوجه فهذه لا شك في تحريمها لما خرج الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. حينئذ ننتقل إلى النوع الثاني من الصور: الرقم في ثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. اشتكى يقول كما في صحيح البخاري زيد فعدناه، يقول أبو طلحة: فإذا على بابه ستر فيه صور، على بابه ستر فيه صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج عائشة أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد: ألم تسمع حين قال: إلا رقما في ثوب؟ قال إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب نعم قال النبي إلا رقما في ثوب، وهو الصورة التي هي غير واضحة المعالم. فهذا الرقم يعني تشوفون بعض الصور يرسم شمس، يرسم شمس ثم يرسم على شكل السبعة لكن طرفي رقم سبعة معوجا يمين وشمال، وش يبدو هذا من بعيد؟ طير على شكل سبعة مطوي الطرفان بجانب الشمس، فمن بعيد ايش؟ انها طيور. لكن هل باين راسه؟ نعم اي نعم. كذلك اذا صور انسان صورة فيبدو الناس نقاط، جماعة نقاط، شوف ما تلقى معالم وجهه، إنما هو نقاط من بعيد، لكن يظهر إيش؟ الزحام، يظهر الزحام، فحينئذ لا يكون هذا من الصورة التي ينفر عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الذي تنكر، لأن النبي قال الملائكة لا أدخل به بيتا فيه صورة، ثم بين الصورة ما هي، قال إنما الصورة الرأس، فيذهب الرأس فلا صورة. ولذلك علق الحافظ بن حجر في حديث عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المنزل أو لما رأى الستر فيه صورة قال فجعلته في وسائد. إيش سوت؟ يقول ابن حجر جاءت إلى الصورة الوجه مثلا، قال فشقته فصار مثلا ربع وجه، هذا كله عبارة عن أرقام في ثوب. فإما تكون صورة جزئية ما يتبين فيها الوجه كامل، أو تكون مثل ما ذكرت لك صورة من بعيد لا يتبين الوجه فيها، فهذا مستثنى بقول النبي إلا رقما في ثوب. فإذا كان الثوب فيه الأرقام هذه نعم، سواء كان جمادات كما يرسم في ألبسة الأولاد ساعة، أو سيارة لها أنف وفم تضحك، سيارة تضحك يعني لمداعبة الولد وهو ينظر إليها يحصل له تسلية، فليس هناك سيارة لها وجه، فهذا يدخل في الرقم في الثوب. أو شجر، لأن ابن عباس قال رسام وارسم إيش كل ما ليس فيه روح، يعني من الشجر من الحجر، هذا كله يدخل في الصور المباحة. فانتبه الشخص إذا جاء ينتقي لأولاده لا ينتقي لهم صورة فيها أرنب أو تمساح أو سمك واضح الصورة، بل يأتي لهم بنقش في الثوب من رسومات كسيارة طيارة ما في مانع، لكن ليس فيها وجه، فهذا من كرات اللباس. فإذا أضيف أن الرجل يعني عياذا بالله يصلي في هذا الرقم في الثوب، يصلي فيه، فهذا منكر أشد، هذا منكر أشد أن يدخل في صلاته وهو عليه صورة، خاصة إذا كانت الصورة لشخص عرف بالكفر وعرف بالفجور، فهذا كالتعظيم له أن توضع الصورة على الصدر أو في مقدمة لباسه أو على ظهري. فينبغي أن يزجر من دخول المساجد التي تدخلها الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإن دخوله إلى المسجد بالصورة يتسبب في تنفير الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والملائكة تتأذى من الصور، إنها موحدة لله الملائكة، والصور
طريق للشرك كما في قوم نوح، فالملائكة تتأذى من الصورة بل أنها تخرج من المكان الذي صورة، كما خرج النبي ولم يدخل بيت عائشة لما كان فيه صورة، فقال الملائكة لا أدخل بيتا فيه صورة. والملائكة في المساجد تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ومن منكرات اللباس بالنسبة للرجال الإسبال في الثوب والبنطال والسراويل الداخلية تحت الكعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. وأما المرأة فحينئذ ينبغي أن ترخي إزارها الأفضل ذراع ولا تزيد، لأن ذلك أبلغ في ستر قدمها وفي حصانها وطهارة قلبها، لأن إذا لبست اللباس قصير تكشف شكل قدمها وربما بدا شيء من لون جلد رجلها، وهذا محرم بالإجماع أن يظهر، محرم بالإجماع أن يظهر لون قدمها أو يظهر معصمها ويتكلم الجوال هكذا، فهذا كله مما لا يجوز. ومن منكرات اللباس ومخالفاته اللباس الذي يحجم العورة ويبرز يعني تقسيمها وحجمها بالنسبة للنساء، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، فالمرأة متى تكون كاسية عارية؟ بأن تبقي جزء من بدنها مكشوفا عياذا بالله له تحصل به الفتنة من أعلاه أو من أسفله، أو أنها تلبس لباسا ضيقا يصف تقاسيم بدنها عياذا بالله، فهذا منكر، فينبغي المرأة أن تتنزه من ذلك وتلبس ثوبا فضفاضا لا يحجم حجم جسدها حتى لا يول أمرها إلى الشذوذ وإلى يعني تشهي المحارم لشكل بدنها. ومن منكرات أيضا من منكرات اللباس التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه اللباس الزائد عن حاجته في كمه وفي غطاء رأسه، كما جاء عن ابن عمر وغيره قال الإسبال في كل شيء، في العمامة وفي، فمثلا لا يلبس كم، لا يفصل عند الخياط كما يزيد عن العرف، فالعرف أن يصل كمه مثلا إلى مفصل الكف فيفصل إلى هنا اختيالا أو، فقال الإسبال في كل شيء فلا يزيد، نعم لا يزيد في اللباس، يعني الشماغ يكون يتراوح ما بين مقاس 58 إلى 55، فيقول حتى أظهر يعني أبه أو كذا يلبس ويغريه الشيطان ويزيل له أحيانا ما يقبح ويظن أنه يجمل فيلبس أبو 62 فيظهر أنه كأنه شخص ملتحف بشرشف يعني كبير، نعم، وينزل إلى أسفل ركبته، فالزيادة في اللباس من السرف أو من ما تدخل في الإسبال، لأنه قال الإسبال في العمامة وفي يعني مثل الكم، فلا يلبس أشياء تزيد عن حاجته لأنه قد يجره ذلك إلى ما ذكرنا أولا من شر لبس الشهرة أو إلى الفخر. نعم، اللبس الزائد عن حاجته من جهة الطول، من جهة الطول، لأنه ذكر أن الإسبال يكون في كل شيء وليس فقط في الثوب تحت الكعب. ولذلك على المسلم أن يتحفظ في باب اللباس، فلا يلبس ما يقبح شرعا بل ما يرضى عنه الشرع. نعم، شوف أخو الراحة تعال اقرأ. من آداب الحلقة أن الإنسان إذا انسل عارض أن يستأذن قبل أن يخرج من الحلقة، وإذا كانوا معه على أمر جامع فلا يعني يخرج حتى يستأذنوه. نعم، اقرأ. يا بني آدم خذوا زينتكم عند، قل لا لا إلا قبلها والشيء. لا زلنا في قوله تعالى أي نعم، يا بني آدم قد أنزلنا، يمتن تبارك. نعم،
يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن كثير يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له وغفر لشيخنا في تفسيره، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له، من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء.
الله الحمد لله على نعمة التشريع. يعني تصور ان في يعني بلدان فيها من العري ما يقبح جدا، ومع ذلك تنهى هذه البلدان في الاماكن العامة عن التعري ولا يقبض على الشخص ويعطى غرامة، لانه يسمى مخالف للآداب العامة، يقبح عقلا يعني يخرج عريان فيصبح يعني يخاف الحكومة على أنفسهم أنها تعطى صبغة الهزلية أو الضعف، أن تخلي الناس يخرجون عرايا، فحتى يعني تخاف تحت زهيبتها، فأصدروا قانون بالقبض يعني أو بمحاكمة أو بغرامة تغريم من يخرج عاري. سبحان الله العظيم. نعم، ولا شك أن حكومتنا تنهى عن مخالفة الذوق العام، يعني اللباس الذي يقبح من جهة السرف في عياذا بالله داء العورات، فينبغي حينئذ إذا رأيت ما يفعل هكذا من هذه الألبسة التي الحمد لله لم يرى، لم أراها إلى الآن اللهم لك الحمد، في كل الشوارع مشيت لم أرى هذا بنسبة 0%. الشيء اللي كنا نشوفه في الخارج
تصور أني مررت بشوارع كثير في مملكتنا الله يعزهم الله يعز ولاتنا لم أرى يعني امرأة واحدة تلبس الشورت مثلا كمثال، هذه نعمة عظيمة. بينما في البلدان الثانية ما في تحفظ منها، البلد الوحيدة يمكن بالعالم كله اللي تمنع مثل هذه الألبسة اللي تخالف الذوق العام، وهم يعلمون ذلك فلذلك لا يصنعون، يعلمونهم في السفارة يعلمونهم قبل لا يدخلوا المملكة، فذلك نسبة ما رأيت ظنك صفر، نسبة صفر في المئة، إلا إن كانت تعتقد ما حد يشوفها واندست في شاليها أو شيء بعيد وفجأت رحت بقارب أو يعني قد يكون شيء مخفي يعني في الزوايا خبايا، لكن إنه كذا ولا في الشواطئ ما رأيت حتى الحمد لله في الشواطئ العامة كورنيش ما في نسبة صفر في المئة. مثل هذه المناظر الخسيسة أبدا الحمد لله، امرأة أنا ما يرضون بهذا الحمد لله على فضله. وحينئذ تذكر نعمة الله علينا بإقامة نفس الشيء الذي أقامه الرسول في الطواف البيت، دخلت امرأة وإذا بها عياذا بالله، يعني أقول تصوير أوريك كيف فضل الحكومة تريد أن تسنسن تجاهلية، فقالت لها امرأة في نفسها أو قالت لها امرأة تعرفها مو هذه الثياب اللي فعلت فيها منكر كيف تلبسينها، فجأة في الطواف خلعت ثيابها كلها حتى صارت عارية وبدأت تطوف، يهجم عليها الطائفين ويجي العسكر يرمي عليها يحققون ايش نداء الرسول لما بعث أبو بكر ألا يطوف بالبيت لا يحج مشرك ولا يطوف البيت عريان. من يقيم هذا الآن؟ دولة المملكة تمنع العري في الطواف، وكفار قريش كانوا أول يطوف النساء والرجال عرات، يعني ما عليهم أي خرقة حتى على سوآتهم عياذا بالله، ما أقبح هذا وما أجرمه عند البيت ويصفرون ويصفقون، كيف الشيطان تلاعب به في العبادة لهذه الدرجة. والآن لو واحد ظهر في الطواف يخالف الأدب العام في الطواف قاعد يصف ويرقص يمسكونه، شوف الدولة كيف تنهى عن إيش مثل هذا العمل السيء المشين من التصفيق والتصفير، وتنهى عن العري ليس في الطواف فقط، في جميع الأرجاء مباشرة. إذا شفت إنسان طبعا الحين يكون مجنون تعرّى ويش في الشارع مباشرة تصل بالدورية تجي فورا فورا يقبض عليه ويلبس ويروح يشوف حالته العقلية ويحقق معاه. والله هذه نعمة، أيما نعمة أفضل منها بالله هذا التوحيد. نعم اقرأ.
قال المؤلف يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من الباس والريش، فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الرياش المال، وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد.
وكان الإمام مالك يظهر ذلك في درسه من التأنق واللباس الجيد، لأن الريش مما أباح الله وثياب الزينة، ويلبسون مثل هذا الريش المشايخ للتجمل ولا بأس بهذا. واقرأ سيرة مالك وما كان يلبسه رحمه الله من لباس يتأنق به، لكن لا يصل لا شك لحد الشرف إلى حد الشرف وإلى حد الشهرة أو التشبه. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرياش الجمال. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الخلق أو ألقى فتصدق به. كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أسبق هو ابن أبي زيد الجهني. قد وثقه يحيى بن معين وغيره. وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم.
نعم. الآن انتهت الكلام في الآية. أليس وأصل إلى قولي يا بني آدم لا يفتن لكم الشيطان يكمل.
نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى عليا رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسقين إلى الكعبين. يقول حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس أو أواري به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس أو أواري به عورتي. رواه الإمام أحمد. وقوله تعالى ولباس
والسنة احفظ هذه السنة إذا استجددت ثوبا اشتريت ثوب جديد. فقد خرج أبو داود في سنن في كتاب اللباس عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة. شماغ اشتريت ثوب. نعم. ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. هذا من السنة في لباس الثوب أن تذكر هذا. نعم.
وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء ذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة يقول هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس العمل الصالح.
ومن منكرات اللباس لبس الحرير للرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فلا يحل لبس الحرير إلا في حصول حساسية وهي ما تسمى بالجرب أو الحك كما كان عبد الرحمن عوف وغيره أذن له النبي بذلك لأنه يؤدي إلى اللباس الآخر كالقطن والصوف يؤدي إلى حكة فمن أجل العلاج لا يأتي حكة فيجوز يلبس الرجل حرير الدودة إلا مستثنى الحرير موضع ثلاثة وأربعة أصابع يعني مثلا مثل هذا الثوب له أن يلبس هذه المنطقة حرير وهذه المنطقة حرير موضع ثلاثة أصابع أو أربعة هذا أذن فيه فهذا يدل على أن أكثر من ذلك لا يجوز
لبس الحرير. أما حرير الصناعي للرجال لا بأس به، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير. كذلك الرجل لا ينبغي أن يشتري ثوبا لفراشه يفترش عليه من حرير، لأنه إذا نام على ثوب من حرير يسمى أنه لابس له. أما المرأة فيجوز أن تنام على لحاف من حرير، كما جاء في حديث أنس: فقام النبي إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فدل على أن الجلوس على الحرير يعتبر من اللبس له. نعم.
قال زياد بن عمرو عن ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه. وقال عروة بن الزبير: ولباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى، حدثني إسحاق بن الحجاج، حدثني إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص فوهي محلول الذر، وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام.
الحمام، النبي سئل عن رجل يتبع حمامة، أو قال شيطان يتبع شيطان، فيكره تربية الحمام للنظر والزينة، لأن هذا يشغل عن طاعة الله. فأعرف شبابا يربون الحمام يبعدون يمكن بالساعات، وكنت أجلس معهم وأنا صغير لا أفقه هذا الحديث أنه مكروه تربية الحمام على وجه الزينة والنظر إليها، لأن هذا يلهي عن الواجبات وذكر الله. فكنت أجالسهم، ولا تزال ذاكرتي الآن نظرة، أي متذكر ماذا يصنعون في سن صغيرة جدا، أذكر الحمد لله ما كانوا يصنعون. فكنت أرفع بصري مثلهم، يقولوا شوف شوف هذا قلابي، كيف قلابي سبحان الله يطير في السماء ويقدم ويقلب ويتمتع الإنسان وينسى صلاته يمكن وينسى واجباته. نعم، هذا كويتي، هذا مصري، وهذا رقاص صحيح، اي رافع ذيله كذا ينتفض. فكانوا يشغلونه والله، يعني لو كنت انا كبيرا لفتتنت يمكن عن الصلاه وعن فلا تجعله كما يقول باللهجه الشاميه سوستك يعني. فهو قاعد صباح مساء ينظر ويصنف ويتفاخر، نعم، ويصنع لها برج، هذا مكروه، لأن النبي قال شيطان يتبع شيطانه فسماه شيطان، فيدل على الكراهة نعوذ بالله اللي يربي الحمام ويتبعهم. فكيف باللي يربي السباع أو الحياية التي قد تنهش في لحظة من اللحظات وتقتله، كما سمعنا من يربي الأسود وانقض عليه أسده فقتله قبل أيام. نعم، هذا أشد، أسأل الله العافية. نعم انتهى.
ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. ثم قرأ هذه الآية: وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. قال السمت الحسن، هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم، وفيه ضعف،
فيه ضعف هذا. ثم أن عثمان يذكر عنه أنه ما أسر إنسان سريرة، يعني يظهر السببية قدام الناس، هو خبيث سروري في الباطن، يقول أنا عشان أشتغل معهم والله جزاك الله خير ولاة الأمر. و... الله ما قصروا، هو منافق. فهذا مع الأيام إن شاء الله بيظهر الله إيش سرير المواقف يكشفها الله لك أنه لم يكن على سنة في باطنه، ولكن من عمل المنافقين فقط، ولا في باطنه خبث وشر يستحق عليه المقت. فيظهره الله على ثلاثات لسانه وسوء فعال. نعم.
وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر.
نعم.
وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهد من وجه آخر،
لكن هذا سند ضعيف. عفان يأمر بقتل الكلاب لأن النبي نسخ قتل الكلاب، أمر كما صحيح مسلم أول بقتل الكلاب ثم نسخ الحكم قال ما له للكلاب. نعم.
قال حدثنا حيث قال حدثنا يا بني آدم،
هذه آية جديدة. ننتقل للمسند. للأكل يجوز عشان يتكاثرون، خلنا نكمل بس. للأكل بالمناسبة ذكرنا الكلام على الحمام، حطيتهم في شبك ويتكاثرون وكل يومين طلع منهم تذبح وتأكل، ما في شيء للذبح. لكن كلامنا بعضهم يصنع له أبراج وتعاهدهم ويجلس إليهم بالساعات يشوف كيف يطيرون وكيف يصنعون، هذا مكروه لأنه يشغل عن إيش؟ عن طاعة الله. كل شيء صد عن طاعة الله مكروه أو محرم. إن يصد عن طاعة الله لعبة الشطرنج، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية حرمها. مما يصد عن طاعة الله الأغاني والموسيقى، قال ليكن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي شيء يصد عن طاعة الله، نعم، بحسب الذريعة التي تصد عن طاعة الله. فإذا كانت قوية مثل الأغاني كانت حرام، وإن كانت دون ذلك فتعطى حكم الكراهة. نعم. شوي.